على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا رسول الله ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن قد عدنا والعود أحمد، وها نحن قد التقينا ولقاءاتنا تتجدد، وها نحن نتحاور وحواراتنا تتعدد، ولكن وجهتنا جميعا إن شاء الله تتوحد. إنها أمنية الوصول إلى دار الأفراح، ويسعدني أن أصحبكم في هذه الحلقة رفقة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ليشرح لنا ويبين لنا ما الذي يجب علينا أن نعمله كي نستعد للذهاب وللوصول إلى بلاد الأفراح. ولعل البعض منكم كان يظن أننا سنركز الحديث حول أوصاف الجنة، وقد لاحظتم فيما سبق من هذه الحصص أن الدكتور عمر نحى بنا في حديثه نحو ما الذي يعمله المؤمنون في هذه الدار كي يستعدوا ويتأهلوا للذهاب إلى دار الأفراح. مرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا بكم.
هل
أهلا بكم.
تسمح لي بأن أقرأ عليك هذه الآيات من سورة هود كي مرحبا. تتكرم علينا بشرحها؟
مرحبا تفضل.
قال تعالى: أيوة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه
سبحانه وتعالى،
فمنهم شقي
وسعيد.
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أنا أقرأ برواية ورش: وأما الذين سعدوا أو سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فهل تتفضل علينا بكشف النقاب عن بعض أسرار هذه الآية العظيمة من كتاب الله العظيم؟ ولك الشكر مسبقا.
الله يرضى عليك دكتور عربي، بارك الله فيك، والشكر موصول لك ولكل المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعون برنامجنا ولقاءاتنا. ندعو الله سبحانه أن يجمعنا وإياهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، الله سبحانه وتعالى لم يظلم الناس شيئا، ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كما قال ربنا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى إنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
عجيب فضيلة الدكتور، إذا أنت افتتحت هذه الحلقة بالتركيز على أن كل واحد منا مسؤول عما يقوم به من أعمال،
ولا أحد يتحمل وزر أحد، ولا احد يتحمل خطيئة احد، ولم ينزل الانسان من بطن امه بخطيئة.
اذا ليس عندنا خطيئة موروثة،
الخطيئة الموروثة هذه غير موجودة
الحمد لله.
بل بالعكس كرم الله عز وجل، يعني ان كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وان كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك 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 يا عبدي.
الله
ولله افرح بتوبة عبده المؤمن من هذا المثال الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي ضلت ناقته وتركته عليها طعامه وسقاؤه وكساؤه وشرابه، ونام مستيئسا في الفلاه، فما ان استيقظ الا ان وجد الناقة بجواره.
عجيب، اكتشفنا اليوم بعدا جديدا للفرح عندما ذكرتنا بالحديث الشريف لله أفرح بتوبتي. إذن الله تبارك وتعالى يفرح،
لا يفرح عندما يعني كما تقول بعض الآثار والروايات أن العبد إذا أذنب المسلم يعني ثم تاب، تكون بعد الذنب الملائكة تدعو له اللهم تب عليها اللهم اغفر له، ويستغفرون لمن في الأرض، حملة العرش وهم أرقى من أرقى الملائكة. فلما يهتدي العبد ويفيق ثم يتوب تقول الملائكة اللهم فرحه كما فرحنا. إذن الملائكة تفرح، رب العباد سبحانه وتعالى يفرح، وطاعتنا جميعا لا تزيد في ملكه شيئا ومعصيتنا لا تنقص من ملكه شيئا. فلله أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا الرجل الذي ضاعت ناقته وعليها كل ما يحتاج في هذه الصحراء ثم وجدها بجواره، كيف تكون فرحته؟ الرسول يقرب لنا الله يضرب الأمثال، ورسوله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثال ليبين لنا. إذن من البداية أن كل إنسان محاسب على ما يصنع، ولا يدعي إنسان أبدا أن الأقدار قد سبقت و أضلته، لا، هو الذي يعني كما يقول محمد إقبال يعجبني يقول إن المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. هذه معالية، هذه معالية. فأنت تجد أن الإنسان هو الذي يخط بنفسه خطوط سعادته أو خطوط شقاوته، والله سبحانه وتعالى يطلع على قلب العبد الذي لا تغيب عنه غيبة، لأن هذا محط نظر الخالق. يعني أنا أنظف وجهي وجسدي لأنني خارج من البيت لأنه محط نظر المخلوق، وهذه تضيع مني وقتا طويلا، لكن للأسف قد أنسى أنني لا أقضي وقتا يعني طويلا في أن أنظف المكان الذي هو محط نظر الخالق على مدى 24 ساعة. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، أحكم الشراع فإن العقبة كؤود، أكثر الزاد فإن السفر طويل، أخلص النية فإن الناقد بصير. إذن لا تخفى عليه خافية. يعني الدكتور عربي قد أضحك عليك وأضحك على المشاهد، أو المشاهد يضحك على مشاهد آخر، زوج يضحك على زوجته، جار يضحك على جار. لكن الله عز وجل لا يخادع، بل الذي يريد أن يخادع رب العباد إنما يخدع نفسه، يخادعون انفسهم او يخدعون انفسهم. يعني اذا القضية ان الانسان يجب ان يسير الاقرب طريق موصل بين نقطتين والطريق المستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. حتى قال ابن مسعود اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام، اي مسمى. هم طبعا يريدون ان يأخذون الى مصائب جانبية، هذا اسلام سياسي، هذا اسلام مش عارف ليبرالي، هذا اسلام الاسلام هو الاسلام. الاسلام لا يسمى، يعني الماء هو الماء والنور هو النور والدين هو الدين، اما توضع له يعني تشكيلات او مصطلحات بشرية، الدين كتاب وسنة، واضح المعنى، عقيدة وشريعة. فنعود الى يعني آية هود. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينقسم العباد الى شقي وسعيد. في طائفة ثالثة دكتور عربي، ولكن تأخذ مدة قصيرة من الزمن، وعلى الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم. هؤلاء الذين بلغة العصر يعني حصلوا على 50% في بعض الروايات، يعني انهم حسناتهم لا تدخلهم الجنة وسيئاتهم لا تدخلهم النار، استوت حسناتهم وسيئاتهم، وينتظرون فرج الله ورحمة الله وشفاعة الشافعين إذا كان يعني إذا أجازها رب العباد عز وجل ورضيها. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لابد. حتى إن شفاعة من ضمن شفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا تقبل. يعني يزاد أناس عن الحوض من أمتي يوم القيامة، يعني يدفع في ناس رايحة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشرب من الحوض الكوثر فالملائكة تمنعها، فأنهض لأشفع لهم عند ربي. فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة. فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير، إذا هم بدلوا كما صنع أناس آخرون من قبلنا.
إذا الانتساب اللفظي إلى الإسلام لا ينجينا حالة الانحراف.
ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. عند الانحراف خلاص، من الانحراف أنا بعدت عن المنهج، وأصبح كثير من المسلمين الآن معهم نسخة جديدة من الإسلام لا علاقة لها بدين الله عز وجل. يعني لقد أضرب لك مثال بسيط جدا، مثلا في أفراحنا، هذه ليس صورة إسلامية، ليس صورة من يقول لا إله إلا الله. هذا البذخ العجيب وهذه الفوضى العجيبة في بعض بلادنا العربية والإسلامية في أفراحنا. يعني كان الحسن البصري رجلا رقيق القلب وقيد الجوانح، لما رأى يوم العيد أناسا شباب يعني يركبون مركب في نهر الفرات ويرقصون ويطبلون ويزمرون، فالمريدين دايما بيبقى عندهم حرارة وسخونة، العلماء الربانيين عندهم بعد نظر لا ينظرون تحت أقدامهم. قالوا يا إمام ادع عليهم. ماذا قال الرجل الكبير؟ قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا لا تمنعهم هذه الفرحة في الآخرة. قالوا ليس هذا دعاء عليهم. قال يعني أنا عايز أسأل سؤال لبعض من الذين كما قلنا في حلقة سابقة الذين يدعون أنهم معهم بعض المفاتيح، ما الذي أكسبه أنا من الدعاء على فلان؟ ما الذي يضيرني أن أدعو له؟ أما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. هل أحمد كان ينافق أحدا؟ لو نافق أحمد ما حدث له ما حدث، لكن لا يعرف النفاق. رجل يعني إمام أهل السنة رضي الله عنه وترك بصمة كبيرة في تاريخنا الفقه والإسلامي، لا أقول فقه المقاومة وإنما فقه الثبات على المبدأ، فقه الثبات على حقيقة الدين. فالناس يوم القيامة إما شقي أو سعيد.
بعض الناس يقول ما دمت أنا ما دام هو شقيا ما فائدة العمل وما جميل. فائدة بذل الجهد؟
جميل. الإمام جعفر الصادق وحفيد الإمام علي رضي الله عنه، والعجيب الإمام جعفر الصادق هو المعلم والأستاذ أبي حنيفة، يعني هو التقارب بين المذاهب. المهم فسئل عن الجبر والاختيار، قضية مخير ومسير، فقال كلاما يكتب ليس بماء الذهب، إن الذهب أقل مادة أن تكتب به هذه الكلمات التي قالها. قال أراد بنا سبحانه وتعالى وأراد منا، أراد بنا قضاء وقدرا وأراد منا عملا، فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. وهذه تحتاج إلى ترجمة، لأن ليس كل المشاهدين الدكتور العربي كثرة، يعني نبسطها لأبنائنا وبناتنا من المشاهدين والمشاهدات. الله عز وجل نضرب مثال أوضح، التلميذ في المدرسة وفي الجامعة يعلم أن عنده امتحان آخر السنة، فينقسم التلاميذ إلى نوعين، تلميذ نابه وتلميذ آخر. التلميذ غير النابه شاغل باله طوال العام الامتحان، سوف تكون أسئلة إجبارية أم اختيارية، تكون في الفترة الصباحية أم في الفترة المسائية، في غرف مغلقة أم في مخيمات كبيرة، سوف تكون في نفس المدينة أم خارج المدينة، سوف تكون في معهدي أم خارج معهدي، وضيع وقته في هذا ونسي أن يذاكر. والتلميذ النابه قام بالعمل وبالمذاكرة وبحضور الدروس والمحاضرات وما شغله كيفية الأسئلة بأية لغة في الفترة كذا ولا بالطريقة الفلانية ولا لا سبحان الله. فلما شغل نفسه بهذا لما دخل الامتحان أكرم فأكرم نفسه بالعمل من قبل. هنا قضية الجبر والاختيار أو قضية التسيير والتخيير. فأنا قضية أن واحد يقول إيه يعني واحد زي أبو جهل لو كانت أمره مكتوبا يعني عليه أنه لازم لابد أن يكفر هو معلوم عند الله، الله لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه سبحانه وتعالى، فهو العليم الخبير يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن أبا جهل ولكن أبا لهب لما عرضت عليه طريق الهداية لو كان القضية قضية لا دخل له بها يأتي يوم القيامة يحاجج الله عز وجل يقول الله أنت لا كتبت الإيمان لأبي بكر وكتبت علي الكفر وأنا سبحان الله أنا سلكت فيما كتبته أنت علي. لا، أنت وضحت لك المسألة، هديناك النجدين ووضحنا لك الأمرين، جاءك المبلغ البشير النذير ووضح لك المسألة، وأنت الذي تنكبت الطريق وأبيت أن تدخل وتلج الباب وتدخل الى طريق الهداية او تسلك يعني مسالك السالكين الذاهبين الى بلاد الافراح.
كأنك تريد ان تذكرنا بان التعلل بالاقدار اطروحة المشركين، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء.
سبحان الله. اذا هم يعلقون الامر على قضية انهم لا دخل لهم بالمسألة كما يقول بعض الغربيين انا ريشة في مهب الريح او كما يقول بعض الفلاسفة هذا الكلام التنظير التافه. لا، ما هو ليس ريشة فيه، هو انسان له قدره اذا اتقى الله رب العالمين واذا ايقن ان يعني سبحان الله يعني شوف ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لزوال السماوات والارض بمن فيها اهون عند الله من اراقة دم مسلم او دم انسان. يعني إذن الإنسان له قيمة كبيرة بماذا؟ بإيمانه. كان ابن عمر إذا طالع الكعبة يقول يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. وذلك العربي أنا أرى وجهة نظر الضعيفة وقد تكون إن كانت صوابا فمن الله وإن كانت غير ذلك فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منهما بريئان. أنا أرى أن الذين يغتابون الناس ويحطمون اقدار الناس ويطعنون الناس في الظهر يعني باضافة اشياء من السوء ليست فيهم انا اراها اسوأ عند الله من هدم الكعبة، لان حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمة الكعبة. يعني لو رأينا انسان يريد ان يقترع حجرا من كعبة الرحمن لانهال الناس عليه وقطعوه اربا. طب لماذا يمزق بعضنا اعراض بعض ولا يتمعر او لا تتمعر وجوهنا عندما نرى انسانا ينتقص من قدره او انسانا يغتاب او انسانا يخاض في عرضه؟
يعني الشيء اللي تفضلت به الان بخصوص حرمة الكعبة وحرمة المؤمن يبين الفجوة المخيفة التي تفصل واقع كثير منا عن هذه القيمة العظيمة.
لا شك، لأننا إذا قلنا إن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم بعد صفة الرسالة والنبوة هي صفة الإنسانية، لأنه أعلى قيمة الإنسان. يعني ووضح لنا أن الإنسان كبير في هذه الحياة، يعني وضح أن الإنسان ليس هين، هو سيد على هذا الكون، عبد لله سبحانه وتعالى. فبهذه القيمة الإسلام ينظر إلى الناس، أما وحسابهم على الله يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقسم العباد يوم القيامة الى شقي وسعيد. فاما الذين شقوا هؤلاء والعياذ بالله اولا هم الذين اشقوا انفسهم. ليه؟ لماذا؟ لان الله في الدنيا امرهم باوامر ونهاهم عن نواهي. فما الذي حدث؟ حدث انهم كسروا الاوامر وعصوها ولم يجتنبوا المناهي. ولكن العلماء في هذه المسألة على درجتين او على رأيين. الرأي الاول يقول ان عصيان الامر اسوأ عند الله من ارتكاب المنهي، لان ابليس عصى الامر، وهذا الرأي انا اميل اليه. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى ان يسجد. طيب هذا عصيان امر. أبونا آدم ارتكب المنهي، يعني الجنة هذه كلها حلال لك ولزوجك إلا هذه الشجرة لا تقرب هذه الشجرة. فلما دلاهما الشيطان بغرور وضحك عليهما، وكان أبونا آدم على الفطرة النقية لا يظن أن كما قال لابنه عندما قال له يا أبتي أتطيع الرحمن أتطيع الشيطان وتعصي الرحمن، قال ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كذبا. وقسمهما إني لكما لمن الناصحين ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلهما بغرور. فلما أكل من الشجرة وبدت السوى فاق آدم إلى عاد إلى فطرته السوية، فتلقى آدم ربه الكلمات فتاب عليه. لكن إبليس لما صار سادرا في غيه وكسر الأمر وعصى الأمر وأبى السجود ورأى نفسه متعاليا أسجد لما خلقت طينا، معقول هذا الذي كرمت علي أحسن كان ذريته؟ وبعد الحقد بدأ يظهر والحسد، وهذا أول من عصي به رب العباد الكبر ثم الحقد ثم الحسد. عندئذ إبليس ما تاب وما آب وما سلك طريق الهداية، أبونا آدم مجرد أن استغفر رب العباد غفر الله له سبحانه وتعالى وأهبطه إلى هذه الأرض مغفورا له.
إذن كل بني آدم خطأ، وعندما يخطئ أحدنا يرجع ويتوب، فهذا له حظ من أبيه آدم عليه السلام.
والعجيب من فضل الله سبحانه على التائب، أولا لا تمحى السيئات فقط، يعني مسألة أن أولا الله يمحو له السيئات هذا الأمر له. الأمر الثاني لا يعاتبه على ما سلف منه،
يعني هذا تشجيع لنا كي نتوب.
لا يرضى عنه،
تكريم
بالضبط كده. ما قد أخاف أنا من مثلا عندما يخطئ الولد في حق أبيه فربما يستحي أن يأتي إليه معتذرا فيؤنبه أبوه على ما صدر منه، يقوم أبوه بالتأنيب، فربما هو مخافته خوفه من التأنيب يوقف العودة إليه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يؤنب عبده ولا يعاتب عبده، بل على العكس.
كأنك تغتنم فرصة هذا الموسم الكريم موسم رمضان لتقول لنا من أخطأ بالأمس فليغتنم فرصة هذا الموسم، فإن الله يتوب عليه ويحبه ويكرمه
بل على العكس، يعني القضية تحتاج إلى أن التائب إنما هو حبيب الرحمن. يعني بالله عليك في الدول في العالم لو أي إنسان ارتكب أي خطأ وأخذ عليه عقوبة سواء يعني جنحة أو جناية أو غير ذلك تسجل له كسابقة في ملفه، فإذا ذهب ليعمل في أي مكان يخرج له هذا السجل، وترفض بعض الهيئات أن توليه ويقول لك لا ده قبل ذلك حكم عليه بكذا أو عمل كذا. طيب إذا كان
دكتور عمر إذا سمحت لي طبعا. أنا أريد أن نتوقف عند هذه الكلمة الجميلة التي ذكرتها، وسنعود أيها المشاهدون إلى الاستماع إلى الشيخ عمر يشرح لنا الحب والمحبة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، ونعود مباشرة إلى الدكتور عمر لنستفسره حول حب الله للتائبين، تفضلوا.
الله سبحانه وتعالى يبشرنا بقضية مهمة جدا، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه المحبة العجيبة هي أساس العلاقة ما بين الخالق والمخلوق وما بين العابد والمعبود. وكما يقول ابن مسعود ليس العجيب في فقير يتودد ولكن الأعجب من غني يتحبب. فأن يأتي فقير ليتملق غنيا هذا أمر طبيعي، أما أن غني لا يحتاج إلى الفقير ورغم ذلك يتودد إليه ويتنزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ألا من تائب ألا من مستغفر. إذا كان سبحان الله في أمور الدنيا العربي، يعني قال الحكيم العربي أو الشاعر العربي يا حبذا العرعر النجدي والبانو وأضياف بأكناف الحمى بانو وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سموا الخياط مع الأحباب ميدان. فإذا كانت هذه المحبة ما بين المخلوق والمخلوق سموا الخياط، ما أقول يعني سموا الخياط تسعى المتحابين في الله، ثقب الإبرة يسعى المتحابين، والدنيا على سعتها لا تسعى متباغضين. يعني لو اتنين يكرهوا بعض والعياذ بالله يعني يتمنى ان يعيش في ارض غير الارض وفي بلد غير البلد. لكن الاحبة في الله او الحب في الله كما قال علي رضي الله عنه المؤمنون قريبة قلوبهم حتى وان تباعدت ديارهم واجسادهم. والمؤمنون نصحة اما المنافقون فهم غششة متباعدة قلوبهم حتى ولو تقاربت ابدانهم. فالقضية ليست يعني كما يقال ان قرب المكانة لا قرب المكان. تشعر بود نحو المسلم الامريكي والمسلم المغربي والمسلم الاسكندنافي والمسلم النيجيري والمسلم اليمني يعني هذه لان تستشعر انه يتوجه لنفس القبلة ويبحث عن نفس الهدف ويبحث عن يعني توقير الاسلام وتوقير الدين واعلاء شأن الدين لوحدة الهدف. فقضية يعني يحبهم ويحبونه هذه المسألة. لم يحتمل الخليل رغم رقته وحلمه ان تكشف له الكون ساعة من النهار فرأى امورا لم يحتملها. رأى من يسرق اليتيم ورأى من يؤذي الأرملة ورأى فدعا عليهم فنزلت الصاعقة على هؤلاء الظلمة. قال يا إبراهيم أخلقتهم؟ قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم. إذن المسألة مسألة هذه علاقة الود الموجودة حتى المسلم في أذكاره. أنا عندما أستيقظ في الصباح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه نشور. هذه الحياة نعمة تستوجب الحمد. يعني كنت شبه ميت او كنت صورة من صور الموت الاصغر النوم هو الموت الاصغر ان كنت في هذه الصورة فرد الله الي حياتي مرة اخرى. هذه نعمة ربما هذه فرصة للتوبة فرصة للأوبة فرصة للعودة فرصة لارجاع الحقوق الى اصحابها. هذه حقيقة العبادة ما بين المخلوق والخالق.
اذا المفهوم من هذا ان التوبة تسبق وتقارن وتلحق كل أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا.
النبي صلى الله عليه وسلم ألم يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وكان يستغفر في اليوم 70 مرة أو في رواية 100 مرة. لما سألته عائشة قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لأن هو القدوة صلى الله عليه وسلم مغفور له ما قد سبق وما هو آت بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من إكرام الله لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك كان يستغفر في اليوم ليعلمنا ويفهمنا ويعلمنا ان الاستغفار والتوبة نوع من شكرنا لله ان اتاح لنا هذا الباب. بنو اسرائيل كان الذنب يظهر على احدهم على جبينه. يعني لو نظر نظرة حرام تكتب على جبينه، لو سرق تكتب على جبينه سبحان الله. وكانت طريقة التوبة ان اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ينتحر. لكن سبحان الله العلاقة بين العبد وبين ربه عندما يعني زي ما كانوا يقولون ان رجل راح للشيخ من العلماء الربانيين قال والله انا اذنبت كذا وكذا وكذا وعدد له ذنوبا كثيرة. وكان هذا الرجل العالم يعني او العابد كان يعني شديد مع الرجل فقال له خذ عرجونا قديما. عرجون هذا الذي فيه البلح والرطب عرجون قديم يعني مقطوع من زمن واكثر من عمل الصالحات والاستغفار. فان رأيت العود قد اخضر فهذا دليل على ان الله قد تاب عليك. يعني اريد ان يوصل رسالة. يعني الرجل اخذ الكلام على ظاهره وجاء بالعرجون وضع امامه وظل اياما واسابيع وشهور يكثر من الخيرات ويستغفر ويندم. وعلما اصبح ذات يوم اذا بالعود كله اخضر فذهب ليقبل يد العالم ورأسه على هذه الهداية التي دله عليها وهذه البشرة لقد اخضر العود. قبل العالم يده ورأسه وقال له علمني كيف تبت. فالمسألة يعني كما قال العلماء لنا ان الله خبأ 3 في 3 خبأ رضوانه في طاعته. فلا تحتقرن من الطاعة شيئا فربما فيها رضوان الله. وخبأ سخطه في معصيته فلا تحتقرن من المعاصي شيئا فربما فيها سخط الله. وخبأ وليه في عباده فلا تحتقرن من عباد الله احدا فربما هو ولي الله. هذه علاقة المحبة ما بين المخلوق والخالق.
اذا ما دامت المحبة محبوبة لله وما دام التائب محبوبا لله فهل بالإمكان أن تحدد لنا طريقة التوبة في كلمات معدودة؟
في كلمات معدودة
كيف نتوب؟
كيف نتوب؟ جميل. أرى والله أعلم أول شيء أن يمتنع الإنسان عن البيئة التي تشجعه على المعصية، لأن النفس نزاعة إلى الهوى ونزاعة إلى يعني قالوا لأحد العلماء يعني إنك تتعب نفسك كثيرا، قال بل راحتها أريد، أنا أريد أن أريح، تتعب اليوم. سبحان الله، يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا من الله، قال أن تجدوا خوفا ثم أمنا يوم القيامة خير من أن تجلس مع من يؤمنكم فتجدون خوفا يوم القيامة، والله لا يجمع على عبدين أمنين ولا خوفين. أترك البيئة التي تشجع، قرناء السوء الذين يشجعون على المعصية،
يعني الإنسان مسؤول عن نظافة المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه،
فإن لم يستطع أن ينظفه فليقترع نفسه، وقال إني مهاجر إلى ربي،
إلى رب.
ففروا إلى الله،
تكون هجرة،
هجرة سبحان الله
روحية، يعني الهجرة ليست دائما هجرة انتقال من
مكان، لا ليست الهجرة يعني لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد ونية. سبحان الله، يهاجر وهو في مكانه، يهاجر يعني هو لا ينام مع من ينامون ويضحك مع من يضحكون ويطبل مع من يطبلون، وإنما هو له سمت خاص
وينحرف مع من
ينحرفون. لا سبحان الله،
يعني لا يكون إمعة.
الله يرضى عنك.
ما معنى إمعة؟
إمعة يعني كما وضح الحديث الشريف، قالوا من إمعة يا رسول، قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. يكسوء ابن القيم قال في الحديث الذي إذا من علامات الساعة، قال فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقال له يا إمام إن لم يكن للمسلمين لا جماعة ولا إمام، يعني انفرط العقل، قال أنت جماعة المسلمين طالما معك كتاب وسنة أن تعض على أصل شجرة. فأول شيء هجرة قلبية فعلية لبيئة المعصية.
إذن الفرد المسلم إذا امتلأت نفسه بشعور الاعتزاز بالله وأنه عبد لله يستطيع أن يكون بمفرده أمة.
الله، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، أما كان إبراهيم أمة؟
نعم.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أبي ذر، إن رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، يبعث أمة يوم القيامة وحده كما بعث إبراهيم. هذه القيمة الكبيرة. هذا أبو ذر الرجل الذي كان عبارة عن قاطع طريق في الجاهلية، شوف لما اهتدى إلى الطريق كم كان يساوي. ما رأيت أصدق لهجة من أبي ذر، ما أقلت الخضراء وما أضلت، ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. ما هذه القيمة؟ ما هذه القيمة؟
عرفتنا أهمية التوبة وحب الله للتائبين. بقيت كلمة في هذه الآية الكريمة ربما يغيب فهمها عنا، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله.
الذين دخلوا والعياذ بالله النار سوف يظلون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. القارئ سوف يتلو ويقول السماوات والأرض خلاص انتهت، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني معناها والسماوات غير السماوات إذا بدلت. لا، وأن عليه النشأة الأخرى. العربي كان يقول لديمومة الأمر ما دامت السماوات والأرض، لأن العربي لما نشأ الأرض على مرمى البصر والسماء على مرمى البصر طوال حياته، هذه للديمومة. هذه للديمومة. إلا ما شاء ربك. أهل النار إلا ما شاء ربك، أي أن فريقا من المعذبين في النار سوف يخرجهم رب العباد برحمته،
يعني ليسوا مخلدين،
ليسوا لهم عصاة المؤمنين، عصاة المؤمنين. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. يأتي زمن على جهنم تصفق أبوابها، وهي الدركة الأولى من الدركات السبع، والعياذ بالله، ربنا يعذنا وإياكم منها. فالجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب والعياذ بالله رب العالمين، وسبع دركات. فالدركة الأولى يعني والعياذ بالله جهنم، الجهنميون هؤلاء هم عصاة الموحدين الذين ماتوا على غير توبة، ويعيرهم المشركون والملحدون، يقول قد استويتم معنا، صليت وصمت بعض الأوقات وامتنعتم عن أشياء كثيرة، ولكن في الآخر يعني ما استويتم معنا هنا. يغار الله على التوحيد في قلوب المؤمنين، أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. هنا تقول سورة العنكبوت ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ثم هؤلاء يعني والعياذ بالله ربنا نسأل الله السلامة خالدين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. هذا بالنسبة لأهل النار. طيب السؤال في وقت السؤال ولا
فيه
محفوظة مهمة؟
نعم. إذا سمحت
نعم.
فيما سبق لفت أنظارنا إلى نصف اللوحة التي انعكس عليها صنف الأشقياء. نريد الآن أن تسير بنا وتركز أنظارنا على النصف الآخر، نصف السعداء.
أولا هؤلاء السعداء لما قدموا في الدنيا لو كانت الحسنة بعشرة أمثالها، نفرض جدلا جدلا أطاعت الله 50 سنة متواصلة، وهذا يعني لكن نفرض جدلا 50 سنة لم أذنب قط، الله من كرمه سوف يعطيني في الجنة 50 سنة نتيجة هذا الخير اللي عمل. طيب الحسنة بعشرة يعطيني 500 سنة، طب ب700 الضعف يعطيني 3500 سنة، 30,000 سنة. ثم بعد ذلك يقول لي الملائكة تقول اتفضل توكل على الله امشي، لا مخلدة. الله يبدأ عطاء غير مجذوث، عطاء يعني متناهي. لماذا السؤال هذا؟ يعني لماذا هذا قد يسأله أحد المشاهدين والمشاهدات، طب والكافر هذا عصى ربنا 50 سنة، طب يعذب 50 سنة لكن هو كده مخلد في النار، طب أين الفضل حتى العدل؟ علم الله في سابق علمه أن الكافر لو عاش إلى الأبد لعصى ربه إلى الأبد ولكفر إلى الأبد، فعذبه الله إلى الأبد. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظلمون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن هي القضية محسومة هنا، لكن هناك التعامل بالفضل الإلهي بمحض الفضل الإلهي. يعني وإن تكن مثقال حد مثقال ذرة يعني سبحان الله يأتي بها وبعدين يثمرها. إن الله لا يتلقى صدقة عبده بيمينه وكلتا يديه يمين ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، زي الجمل يبدو يكبر يكبر ويستظل العبد بظل صدقته يوم القيامة. لا تقل النار ولا بشق تمر.
إذا هذا الذي يتصدق ينخرط في سجل السعادة؟
هو يسعد نفسه. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة عبدي جعت فلم تطعمني. يقول يا ربي أتجوع وأنت رب العالمين؟ أو ما علمت أن عبدي فلانا قد جاع فاستطعمك فلم تطعم؟ أو لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسوني، فأقول وجدت ذلك عندي؟ مرضت فلم تعودني؟ يا ربي كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أو لو عدته وجدتني أنا عنده؟ فهذا يعني كل هذا مبني على الحنان الإلهي، على الحنو الإلهي، على الرحمة الإلهية، على المحبة التي بين الخالق والمخلوق. فالذين سعدوا أو الذين سعدوا هم سعدوا أنفسهم، أسعدوا أنفسهم بأن زرعوا الخير فجنوا الخير.
والله إذا قرأنا بقراءة ورش يعني
نعم نعم
مثل الآية الأولى شقوا، لم يقل الله أشقوا،
لا
شقوا كأن الإنسان هو الذي تسبب في شقاء نفسه،
هو الفاعل، هو
نعم
الفاعل.
وإذا قلنا سعدوا هو الذي يبني سعادته،
وأستريح لقراءة
هو الذي يبني سعادته،
هو الذي يزرع الخير وهو نعم الذي يزرع الشر.
نلاحظ نعم اليوم في دنيانا أن شرائح واسعة من مجتمعاتنا تصرخ أنا شقي أنا شقي أنا شقي، وتبحث فتجد مهما اختلفت المستويات الاجتماعية كل الناس أشقياء. ما مبعث ذلك؟
أولا هو نحن نحذر الجميع من أن يقول عن ولده حتى في اللفظ العادي لما يكون كثير النشاط هذا ولد شقي. لا لا، هذه الكلمة لا يجب أن تخرج من فم الأب ولا الأم. هذا ولد كثير النشاط، ولد عفريت يعني بهذا المنطق، لكن شقي لا لا. الشقاء هو الذي أشقى نفسه وأبعد نفسه عن الله. شوف ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما الذي يشقيه؟ الذي يشقيه أنه في الدنيا كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. طب أول مليون، طب ثاني مليون، طب أول مليار، طب ثاني مليار، وبعدين ماذا يصنع؟ هل من مزيد؟ كالنار والعياذ بالله، هل من مزيد؟ هل من مزيد والعياذ بالله. فهذا الذي أشقى نفسه. لكن لو أنه هدأ وجاء الى وقت الصلاة فتوضأ وصلى ودعا رب العباد واخرج زكاة ماله وصام رمضان وقام ليلة واتقى الله ووصل الارحام واخرج الغلة والحقد من قلبه، بالله عليك في نهاية المطاف كيف يكون شقيا؟ يعني كان علي يقول رضي الله عنه: لا رب لا كرب وانت رب، لا كرب وانت رب، كيف يكون هناك كرب وانا اعبد ربا رحمانا رحيما، يعني اقرب الي من حبل الوريد، المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة، يا ربي لبيك يا عبدي، ما هذه القوة؟
قد يأتي اليك غني ويقول بلسانه الحال وبلسان المقال بانه من الاشقياء، فما جوابك له؟
جوابي له انه لم يتق الله او لم يظهر اسلامه ولم يكن عبدا شكورا فيما اعطاه الله له، لانه لو اسعد خلق الله لاسعده خالق الناس، وردت له سعادته في حياته وفي انشراح صدره وفي توفيقه وتوفيق اولاده.
اذا اعطاؤه يسعده،
اعطاؤه يزيده سعادة وتنزل عليه رحمات رب العباد سبحانه.
وهل يجب عليه ان يعرف مواضع الاعطاء ووقت الاعطاء؟
لابد ان يعرف، لان وفي اموالهم حق معلوم للسائل ومعلوم الوقت ومعلوم القيمة، ويجب ان لا يقل عن هذا. وبعدين لا يفاصل لا يساوم، يعني يقول هو علي كام في الخمسة مليون دي؟ يقول له 2.5%. يا اخي ده ثلاثة، يا اخي ده ما هو ترك لك 97.5، خذ انت 95 وسيب خمسة، خذ بس يعني بقول لك الحد الادنى، لكن لا هو يعني ها يعني امال فين ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا الدحداح، اين هؤلاء؟
واذا جاءك فقير وقال لك انه من اشقى الاشقياء، فما جوابك له؟
اقول له ان الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا الفقر الذي عندك انما هو رحمة لك، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، وان القناعة اذا ما صرت في الدنيا قنوعا فانت ومالك الدنيا سواء. فيقول الشافعي: امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، انا ان عشت لست اعظم قوتا واذا مت لست اعظم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثرا، ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر.
بعض الناس قد يميلون الى تفضيل الغنى واعتباره دلالة رضا، والبعض يميلون الى تفضيل الفقر وقد يعتبرونه وسيلة تقرب الى الله، فما هي النظرة السليمة للغنى والفقر؟
النظرة السليمة الرضا بمواضع القدر والرضا بما آتى الله هذا وما آتى الله ذاك، ان يكون الغني شاكرا وان يكون الفقير صابرا. ولقد رأينا سليمان وداود وكان من اثرى الاثرياء، ورأينا ادريس ورأينا زكريا وكانوا من افقر الفقراء، ولكن في النبوة والرسالة والمهمة التي وكل الله إليهم أدوها كما هي. ما رأينا بلالا يتذمر وما رأينا أبا بكر يبخل، ولكن الكرم كان في يد أبي بكر والبذل، وكان التواضع والقناعة كانت موجودة عند بلال رضي الله عنه.
رزق الله أغنياءنا خلق أبي بكر
يا رب،
ورزق الله فقراءنا رقة وتواضع بلال رضي الله عنه. في نهاية هذه الحصة لا يسعني إلا أن أتوجه إليك بالشكر على توجيه أنظارنا إلى هذه القيم، قيم التوبة بعد الخطأ. فآدم عليه السلام أخطأ فتاب واعترف بالخطأ فغفر الله له وأوحى إليه كلمات وتقبل توبته. إبليس أخطأ ولكنه بدل أن يعترف بالخطأ أصر وأخذ يتفلسف ويبرر. ها هو رمضان يحفنا ببركاته ويتحفنا بعطاياه، فلنغتنم هذه الفرصة كي نعترف بأخطائنا، ونسأل الله أن يوفقنا لاقتلاع جذورها، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يرزقنا القناعة، وأن يتذكر الغني بأن قيمته ليست فيما يملك وإنما في عطاءاته، وعطاء الغني الإنفاق فيما أمر الله وبما أمر الله، وعطاء الفقير أن يرضى بما قسم الله وأن يعطي من نفسه الصبر والرضا. تقبل الله منا ومنكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.